وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. شاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي والمتجدد الجواب الكافي. ضيف هذا اللقاء كما أعلنت لكم في الحلقة الماضية صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، أهلا وسهلا بالشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بمشاهدي هذه القناة الطيبة، وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق لخيري الدنيا والآخرة.
أجدد الترحيب بكم أيها الإخوة المشاهدين والمشاهدات، وأستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهواتف الظاهرة على الشاشة أمامكم، فأهلا وسهلا بكم مجددا. صاحب الفضيلة استأذنك، في كنا قد وعدنا بعض الإخوة في الحلقة الماضية عرض أسئلتهم التي لم نتمكن من عرضها في الحلقة الماضية. الأخ عبد الرحمن كان يسأل عن حكم بلع البلغم وهو صائم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فلكون رمضان على الأبواب فإني أحث إخواني الكرام على تقديم التوبة بين يدي هذا الشهر الكريم، فإن من قدم التوبة قبل الله عمله، فإن التوبة مبدأ التقوى، وقد قال الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، ومن أهداف الصيام تحصيل التقوى. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والذي أوصي به إخواني أيضا الاستعداد لهذا الشهر الكريم بالندم على ذنوبهم والعزم على أداء أنواع الطاعات في هذا الشهر، فإن من نوى فعل العبادة ثم عجز عنها لسبب خارج عنه كتب له الله جل وعلا أجر ذلك العمل الذي نواه ولم يعمله فضلا من الله ونعمه. كما أوصي إخواني باستحضار النية في صيام هذا الشهر الكريم ليصوموه إيمانا، يعني تصديقا بموعود الله فيه، وإيمانا وتسليما، وألا يكون صيامهم لهذا الشهر على طريق العادة أو على طريق مجاراة الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأما بالنسبة للبلغم فالأولى بالعبد أن يخرجه، فإذا أخرجه لم يؤثر على صومه، وإن ابتلعه وهو غير عازم على بلعه وغير قادر على دفعه فإنه لا يؤثر على صومه.
صلى الله عليك. أيضا عبد الرحمن يسأل هل الغسل من الجنابة يغني عن الوضوء؟
الغسل عن الجنابة إذا نوى الإنسان بهذا الغسل رفع الحدثين الأكبر والأصغر أجزأه عن الوضوء. وأما إن كان الغسل غسلا مستحبا أو لم ينوي الإنسان بهذا الغسل رفع الحدثين فإنه حينئذ لا يجزئ عن الوضوء. فالمقصود أن من اغتسل عن الجنابة ونوى بذلك رفع الحدثين الأصغر والأكبر أجزأه عن الوضوء.
صلى الله عليك. أيضا الأخ بقي عندنا الأخ فيصل يسأل أنه حلف على أن لا يعطي شخصا مواد غذائية ثم بدا له أن يفعل، فما حكم ذلك؟
الأولى بالإنسان أن لا يحلف اليمين وأن لا يبتذلها في كل مسألة وفي كل قضية، فإذا حفظ الإنسان يمينه لم يحتج حينئذ إلى كفارة أو غيرها. وإذا حلف الإنسان أن يترك طاعة من الطاعات فإن الأولى به أن يفعل الطاعة وأن يكفر عن يمينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أحلف على يمين ثم أرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني.
أحسن الله إليك. من الأسئلة التي وردتنا عبر منتدى جواب الكافي الأخ طارق السكيت يقول أنا سويت منتدى لفصلي في المدرسة ثم بعد فترة جعلناه عاما ثم بعد أيام قالوا نريد منتدى للأفلام الكرتونية ليستفيد البعض منها، ولكن فيها قليل من الموسيقى. يقول قلت لهم كل موضوع كتبت أسفل القسم لا أحل لكم أن تعلوا على الموسيقى، ولكن أخشى من بعض الناس أن يحملوها ويسمعوا الأغاني، فهل علي إثم؟
إذا أنشأ الإنسان منتدى في الأنترنت وجب عليه أن يكون مراقبا له، ملاحظا له، ألا يستعمل فيه شيء من المعاصي، فإن الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وراعي المنتدى والمنشئ له بمثابة من يقوم على هذا المنتدى وبمثابة من يكون له ولاية عليه، فوجب عليه أن يحميه من معاصي الله، وأي معصية تقع فيه فإن عليه جزءا من إثم ذلك الذنب وتلك المعصية.
أحسن الله إليك. نتجه إلى العراق ونأخذ اتصالا من الأخ أبي عامر. أبو عامر
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أبو عامر.
كيف حالك الحبيب؟
الله يحييك، أهلا وسهلا،
تفضل أبو عامر.
اشتغلت يا شيخ الحبيب،
لو تقصر على التلفزيون يا أبو عامر، أقصر على التلفزيون. اسمعنا من الهاتف.
ما حكم بيع العملات الأجنبية؟
سؤال آخر يا أبو عامر.
في 100 دولار ب 119,000 دينار ويشتريها.
واضح السؤال يا أبو عامر.
واضح سؤالك يا أبو عامر. في سؤال آخر؟
جزاك الله خير.
حياك الله.
الجواب بيع العملة بالعملة يجوز إذا كان يدا بيد، أما إذا أجل أحد العملتين لم يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.
أحسن الله. نأخذ اتصال أيضا الأخ تركي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حياكم الله يا شيخ.
الله يحييك، أهلا وسهلا.
شيخ رمضان جعلت الجنة، شاء الله نجعلك مسدد رمعان.
جزاك الله خير وياك.
شيخ، هل ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب في عدم إجابة الدعاء؟ وإن كان الشيخ الجواب بنعم فما الدليل؟ وشيخنا ضابط إنكار المنكر بالقلب، ضابط إنكار المنكر بالقلب، ودي يا شيخ الله يجعلك في الجنة يعني كلمة يسيرة عن فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لتدعن الله ثم لا يستجاب لكم. وضابط الإنكار بالقلب ألا يقر الإنسان ذلك المنكر وألا يرضى به وأن يود ألا يفعل ذلك الذنب. نعم.
أحسن الله إليك. نأخذ اتصال أيضا من الأخ محمد. محمد نسمعك، تفضل محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيفك أخوي؟
تفضل يا أخي.
عندي سؤال الله يسعدك.
تفضل.
دحين الوالدة أرضعت شخص قريب لي وهي بس شاكة، هل هي 3 أو 4 رضعات؟ يعني شاكة نوعا ما، مع العلم أن الشخص هذا قريب لي بس ما يكشف على الوالدة يعني.
نعم.
ما أدري هي يعني مترددة يكشف. طيب. عليها ما يكشف.
طيب.
إذا وقع الشك في الرضاع فإنه يعمل بالعدد الأقل، فإذا شكت هل هي 3 رضعات أو 5 رضعات فالأصل أنه لم يرضع إلا 3 رضعات، ولا يحرم إلا 5 رضعات متيقنة، لقول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم 10 رضعات محرمات فنسخنا إلى 5، وحينئذ فهذا الرجل أجنبي عن والدتك ولا يجوز لوالدتك أن تكشف له.
أحسن الله إليك. من أسئلة المنتدى أم يوسف تقول أنا عندي مناسبة زواج وأنا معي القولون وما أقدر أجلس طاهرة لأن معي غازات، فتقول وضعت المكياج وتوضأت المغرب وصليت وتوضأت العشاء وصليت وما شلت المكياج، سؤالي هل وضوئي وصلاتي صحيحة أم أعيد الصلاة؟ تقول وإذا صليت وانتقض وضوئي هل إعادتي للصلاة صحيحة لأني أعيدها أحيانا بسبب الغازات؟
المكياج على نوعين، النوع الأول ما له جرم ومادة فهذا لا يجوز للإنسان أن يتوضأ وهو عليه. النوع الثاني ما ليس له مادة ولا جرم، وإنما يشاهد ويلمس الجلد مع كونه على البدن، وهذا هو الغالب في أنواع المكاييج بالنسبة للنساء، فمثل هذا لا يمنع وصول الماء إلى الجلد، وبالتالي إذا توضأت المرأة وهو على وجهها جاز لها ذلك وصح وضوءها.
أحسن الله إليك. نأخذ اتصال من الأخ عمر.
ترى نبي اتصال اتصال واحد واحد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل يا عمر.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك، أهلا وسهلا.
سؤالي خروج الدم من الضرس وأنا صائم، هل هو يبطل الصيام؟ والسؤال الثاني، ما حكم ريسيفر الأسر؟ ما حكم ريسيفر الفلك؟
أما بالنسبة للسؤال الأول، فإذا خرج الدم من الصائم ولم يؤثر على ضعف بدنه فإنه لا يؤثر على صومه، ولا يعتبر من أنواع المفطرات لعدم ورود الدليل الذي يدل على أنه من المفطرات. وأما بالنسبة للسؤال الثاني، فإن القنوات والرسيفرات التي تجلب هذه القنوات إذا كان لا يعرض عليها شيء من المحرمات فلا بأس من جلب الإنسان له في منزله، ويعتبر ذلك من العمل المباح، فإن كان هذا الرسيفر ينقل أمورا مستحبة أو طاعات فإنه حينئذ يكون من القربة والطاعة. وأما إذا كان هذا الرسيفر ينقل شيئا من المعاصي كالمعازف أو صور النساء فحينئذ لا يجوز للإنسان أن يدخله في منزله.
صلى الله عليك. الفلك فقط هو يجمع القنوات الإسلامية فقط دون غيره.
هذا اليوم يمكن بعد يغيرون.
إيه سبحان الله.
طيب نحطي القاعدة العامة فيما يتعلق بهذا.
جزاك الله. أيضا معنا اتصال أخ محمد.
السلام محمد. الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا محمد.
أحسن الله إليكم يا شيخ. قرأت في حاشية الروض المرجع لابن قاسم رحمه الله أنه ذكر صورة مسألة في المجلد الخامس، أن رجلا لا تزوج رجل امرأة، فقامت هذه المرأة ووهبت زوجها مهرها، ثم بدا لها بعد فترة أن تختلع من زوجها، فهل يحق لها المطالبة بالمهر الذي قد وهبته للزوج؟ ونريد فقه هذه المسألة شيخ، ليست قضائيا أو شيء من هذا، نريد فقه المسألة. أحسن الله إليك. السؤال آخر، أنت فضلتم يا شيخ سعد.
تفضل.
السؤال الثاني يا شيخ، نلاحظ كثيرا عند كثير من الصراخات الآلية الآن، هناك ناس يسددون القروض عن أشخاص ويطالبون بزيادة، يعني إذا سدد قرض عني يطالب بزيادة بعد أن أخذ أنا القرض من البنك، التمويل الآخر من البنك، فهل هذا الأمر يا شيخ مشروع؟
انتهت أسئلتك؟ انتهت أسئلتك؟
عندك سؤال آخر؟
لا شيخ، جزاك الله خير.
حياك الله، تفضل شيخ.
أما بالنسبة للسؤال الأول فهو سؤال في شرح كلام أحد من أهل العلم، فهو من مسائل التعلم وليس من مسائل الفتوى، وبالتالي فليس لنا حق في أن نتكلم عنه في مثل هذا البرنامج، ولذلك إذا كان هناك برنامج للتعلم فبإمكاننا أن نتباحث في مثل هذا النقل سويا. أما بالنسبة للسؤال الثاني فهذا يشترط له أن يسدد في الحال ويقبض في الحال، فإن سدد الدين في الحال وقبض منك في الحال جاز هذا. كان يكون هناك رسوم لعمل من الأعمال بمئة ريال فيسدد مئة ويستلم منك 110 في الحال فهذا جائز. أما إذا كان هناك تأجيل كان يسدد 10 الآن ويستلم منك بعد أسبوع أو بعد شهر 110 فحينئذ لا يجوز، لأنه نوع من أنواع الربا، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتماثل والتقابض، فالمقصود أنه إذا كان هناك قبض في الحال فما يسدده يعتبر تسدد له المال والزيادة تكون أجرة على تسديد المال، وأما إذا كان هناك تأخير فإنه يكون نوعا من أنواع الربا فلا يجوز لك. نعم.
أحسن الله إليك. نتجه إلى الإمارات، نأخذ اتصال من أم محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
ممكن سؤال لو سمحت؟
تفضلي.
فضلت الشيخ من فضلك دكتور الأسنان، طبيب الأسنان بالنسبة للنساء حلال ولا حرام؟
طيب.
شكرا جزيلا.
الأصل أن المرأة تعالج عند امرأة ولا تكشف شيئا من بدنها لأحد من الرجال، لأن الله جل وعلا أمر المرأة بالتستر والاحتجاب، قال تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، إلا أن يكون هناك ضرورة بأن يكون عليها ضرر من ألم السن ولا تجد طبيبة امرأة، فحينئذ يجوز لها. أما الأصل فهو تحريم كشف المرأة عند طبيب الرجل أو علاج سنها عند الطبيب الرجل، هذا هو الأصل، إلا أن يكون هناك ضرورة بأن تتألم من السن ولا تجد طبيبة امرأة. نعم.
السلام عليكم من الجزائر. طيب نأخذ إذا اتصال أيضا من أم محمد السعودية. أم محمد، أم محمد تفضلي. تفضلي يا محمد.
ألو.
تفضلي نسمعك.
أيوه. لو
سمحت أسأل
الشيخ.
يسمعك الشيخ تفضلي.
لو سمحت لو سافرت أنا في المدينة، لو سافرت جدة أقصر في الصلاة. طيب. طبعا زي ما لا يكون في السفر، لكن لما أجلس هناك مثلا 5 أيام 6 أيام أو 3 أيام أحيانا.
واضح. طيب. واضح. سؤال آخر محمد.
لا في سؤال ثاني.
أيوه تفضل.
لو أنا زميلتي زوجها اشتغل في المصرف وأحيانا أديها مثلا أحيانا ما فيها فلوس، هذا أقول لها ترتيلي 100 ريال، هي تجيب لي المبلغ ريالات أحيانا 5 10، وبعدين أقوم أديها 100 أو 5 10 اللي أنا عندي بس.
طيب واضح. طيب واضح.
أنت تقول لازم يكون يدا بيد.
طيب واضح
الجواب.
خلاص يا
واضح السؤال يا ام محمد.
واضح يا ام محمد. واضح.
واقول الباقي ان شاء الله بكره تجيب لك.
طيب اسمع يا ام محمد،
الجواب عن السؤال الاول ان المسافر له احوال. الحال الاول حال انتقاله من بلد الى بلد اخر، فهذا يجوز له الجمع والقصر. الحال الثاني اذا اقام في بلد وهو لا يدري مدة اقامته، يمكن ان يسافر غدا او بعد غد ينتظر حاجة يقضيها، فحينئذ يجوز له القصر ويجوز له كذلك الجمع، لكن إذا سمع النداء أجابه، فإذا صلى معهم الظهر جمع معها العصر مقصورة ولا يلزمه إجابة النداء للعصر. الحال الثالثة إذا كان في بلد يقيم فيها مدة طويلة لكنه لا يبقى في أصل البلد، وإنما يخرج منها كل يوم أو كل يومين، كمن يقيم في جدة ويخرج يوما إلى الطائف ويخرج يوما آخر إلى رابغ ويخرج يوما ثالثا إلى الطائف ويعود بالليل فينام في شقة يستأجرها، فهذا أيضا يجوز له الجمع والقصر. الحال الرابع إذا عزم الإنسان الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام ولا ينوي الخروج منها أبدا، فحينئذ يجب عليه إتمام الصلاة وأداؤها في أوقاتها، ويحرم عليه القصر لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا الآية، فدل هذا على أن على الإنسان جناح إذا قصر الصلاة وهو لم يضرب في الأرض. أما بالنسبة لسؤال المصرف فيجوز للإنسان أن يعطي 100 ريال ثم يقبضها بعد يوم أو يومين 100 بحالها بدون زيادة، ويجوز له أن يعطي لآخر 200 ريال ولا يجد عنده من الصرف إلا 100 ثم يأخذ 100 الأخرى من الغد أو بعده، فالشرط في هذا التعامل التماثل، فإذا كانت متماثلة فإنه لا بأس من تأخير بعض المبلغ أو جميعه، أما إذا لم تتماثل فإنه لا يجوز حينئذ هذا التعامل. مثال هذا أعطيته 100 كاملة على أن يعطيني 100 ريال مجزأة ريالات من الغد، هذا جائز لأنه 100 بـ100، لكن لو أعطيته 100 على أن يعطيني 90 لم يجوز لوجود أو لانتفاء التماثل حينئذ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل. نعم.
السلام عليكم من الجزائر الأخ فؤاد. فؤاد مرحبا بك. فؤاد نحن نسمعك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله الشيخ سعد، نحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
شيخ عندي مسألة حول حكم نتف شعر الذي بين الحاجبين بالنسبة للنساء، هل هو في حكم النص؟ علم أن زوجتي كانت تنزع هذا الشعر بناء على فتوى يعني وجدتها في اللجنة الدائمة الشيخ عبد الرزاق عاتي والشيخ بنداد، فتوى قديمة، ثم ظهرنا بعد ذلك فتوى أخرى لأهل العلم تمنع نزع هذا الشعر، يعني نرجو التوضيح يا شيخ في هذه المسألة وما الراجح. جزاك الله خيرا شيخنا، حياك الله، السلام عليكم.
عليكم السلام. القاعدة الشرعية أنه إذا حصل اختلاف بين أهل الفتوى فرأى بعضهم الجواز ورأى بعضهم عدم الجواز، ماذا يفعل الإنسان؟ يرجح بينهم بحسب العلم والورع، فينظر من هو الأعلم وينظر من هو الأورع وينظر الأكثرية فيعمل بقولهم وتبرأ بذمته وتبرأ ذمته بذلك. فإن احتاط وترك الخلاف وخرج منه بيقين فهو أحوط له وأبرأ لذمته، لكن إن قال أنا أريد أن أعرف ما هو الواجب علي نقول رجح بين هذه الأقوال بحسب هذه الصفات الثلاث، فاعمل بقول الأكثر وبقول الأعلم وبقول الأورع تبرأ ذمتك بذلك. قال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يعني أقواه وأرجحه.
نعم. صلى الله عليك أبو فهد من السعودية، تفضل أبو فهد. أبو فهد
السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله،
كيف حالك يا أبوي؟
تفضل يا أخي سؤالك.
ممكن أكلم الشيخ يا أبوي؟
الشيخ يسمعك، تفضل.
شيخ سعد السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله أبو فهد.
شيخنا عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ.
تفضل.
عندي جدتي عمرها فوق 80 سنة، والغسل حق يوم الجمعة يتعبها يا شيخ. والسؤال الثاني يا شيخ،
نعم،
عندي أختي من أبوي من الرضاع،
نعم،
أولادها يسلمون على الوالدة.
طيب،
أختي من أبوي من الرضاع من حرمة ثانية طبعا من الوالدة.
واضح سؤالك أبو فهد. السؤال الثالث.
والسؤال الثالث يا شيخ، بالنسبة للقروض هذه اللي من البنوك زي البنك الراجحي أو البنك العربي، حكمها يا شيخ؟
الجواب عن السؤال الأول أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب، ومن ثم فإذا تركته جدتك فلا حرج عليها فيه. وأما دائم علم المخرج يقفل التلفون إذا انتهى السؤال. وأما بالنسبة للجدة إذا كانت تواظب على الغسل وامتنعت منه في آخر حياتها لضعفها فإنه يرجى أن يكتب لها أجر الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤدي صحيحا مقيما. أما بالنسبة للسؤال الثاني فإنك تسأل تقول إن زوجة والدك أرضعت رجلا أو أرضعت امرأة، فهذا الرجل أو هذه المرأة يجوز لوالدتك أن تكشف لهذا الرجل، وأبناء هذا الرجل يعتبرون من محارمها لأنها زوجة جدهم من الرضاعة. وأما بالنسبة للسؤال الثالث المتعلق بالقروض فالقرض يجوز للإنسان أن يأخذه إذا كان سيأخذ مالا ويرد نفس المال أو مثله بقيمته بدون زيادة، أما إذا كان هناك زيادة فهو نوع من أنواع الربا. وأما بالنسبة للتورق فإنه يشترط فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون السلعة مملوكة للبنك. التورق أن تشتري سلعة من البنك فتبيعها على رجل أجنبي فتستفيد من مالها، ثم ترد للبنك قيمة السلعة، فهذا يشترط له أن تكون السلعة مملوكة للبنك، وأنك إذا اشتريتها فلا تبعها على البنك ولا وكيل له ولا موزع له ولا توكل البنك في بيعها، ويشترط ثالثا ألا يزيد عليك في الأقساط إذا تأخرت عن السداد في الوقت المحدد.
نعم. حسن الله. هنا أخذ اتصال من الأخ أبي محمد. أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. سؤالك.
يا شيخ أني أحبكم في الله.
أحبك الله.
يا شيخ إحنا أمس كنا مسافرين وكانت علينا صلاة المغرب والعشاء، فعندما وصلنا للرياض صلينا مع ناس يصلون العشاء، فإحنا جلسنا في الركعة الرابعة جلسنا إلى أن قام هو التشهد الأخير وتشهدنا معه.
واضح سؤالك. عندك سؤال آخر؟
لا.
شكرا لك يا محمد. تفضل.
الجواب أن الإنسان إذا أراد أن يصلي المغرب فإنه لا يصلي إلا خلف من يصلي المغرب على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما هو مذهب الأئمة الأربعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، خلافا لمن يفتي بغير هذا. وإذا جاء الإنسان وهو لم يصلي المغرب ووجد جماعة يصلون العشاء فإنه يصلي معهم العشاء بنية العشاء، فإذا فرغ من الصلاة صلى صلاة المغرب، وحينئذ يسقط الترتيب من أجل عذر إدراك الجماعة. نعم.
أحسن الله. نأخذ اتصال من الأمير خالد بن طلال. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك أبو الوليد. الله يسلمك.
اللهم صل على محمد وعلى آله. أربع أشياء شيخ جزاك الله خير. دور هي كبار العلماء ولجنة الإفتاء بالنسبة للفتوى في الأمور الاقتصادية الشرعية كالبنوك والصناديق والأسهم والتأمين وإلى آخره، بحيث أن يكون للمسلم خلفية عن عن البنك أو السهم أو الكتاب قبل أن يظهر الكتاب، كي يستطيع أن يعرف الحق من الباطل والحلال من الحرام، وتكوين لجنة اقتصادية شرعية بذلك من حيث العلماء كي يسهل على المسلم اتباع الطريق الصحيح بدل ما أن يساهم ثم بعد ذلك يعرف أنها حرام. السؤال الثاني الله يسلمك بالنسبة ما هو وضع الهيئة العلماء بالإفتاء بالنسبة لمن يفتي من المشايخ أو من الدعاة في مواضيع تناقض كتاب السنة وتناقض هيئة العلماء كذلك، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أن من يناقض العلماء فينبه وثم يمنع وثم يعاقب لأنه يخرج عن باقي العلماء. السؤال الثالث الله يسلمك بالنسبة للقنوات التي يملكها السعوديين اللي رزقهم أصلا كان أوله والحمد لفضل الله من هذه البلاد، وثم يخرجون ويرجعون على هذه البلاد ببث من قنوات فضائية خطيرة على المجتمع، ما حكم هيئة كبار العلماء بالنسبة لما هي صلاحية ولي الأمر في هذا الوضع لتوقيف هذا البث الذي ينشر الرذيلة أو العقائد اللي فيها خلل؟ السؤال الرابع الآن بالنسبة لموضوع الصلاة، إذا حضر رجل وقد راحت عليه صلاة الفجر وحضر إلى صلاة الجمعة وصلاة الجمعة قائمة، فهل يبدي الجمعة أم يبدي الفجر؟ وجزاك الله خير يا شيخ وسلامي وحب لي راس الوالد الله يطول عمرك في أمان الله.
شكرا يا أمير.
أما بالنسبة للسؤال الأول فهذا الموضوع قد تداولناه في اللجنة مرارا، ورأينا عدم الدخول في إصدار فتاوى بأسماء الشركات أو أنواع الأسهم باسم الشركة بذاتها، وذلك لعدد من الأمور. الأمر الأول أن الشركة تكون على طريقة اليوم وتخالفه في الغد، فعند صدور فتوى من اللجنة ثم تتغير حال الشركة فتتغير الفتوى، يؤدي ذلك إلى عدم الثقة بالفتاوى الصادرة من اللجنة أو من الهيئة. الأمر الثاني أن ذلك سيستدعي الشركات لأن تجعل فتاوى اللجنة محل دعاية لها، بحيث تقوم تلك الشركات بإظهار صورة غير صحيحة وادعاء أن الشركة تعمل على ذلك، ثم تصدر الفتوى بناء على هذا، وبالتالي تتبين أن الأحوال على خلاف هذا فيؤدي إلى نقض الفتوى الأولى، وهذا يؤدي إلى مفسدة أعظم. الأمر الثالث أن التيقن من حال الشركة هو مسؤولية المكلف الفرد، فالفرد هو الذي يسأل الشركة ويتصل عليهم فيسألهم عن أمرين: هل عندهم نشاطات محرمة، أو هل عندهم أو هل سيقومون بوضع الأموال في حسابات ربوية أو لا. فهذا من مسؤولية المكلف وليس من مسؤولية المفتي. مثال هذا: أنت تسألني فتقول: هل يجوز لي أن أصلي بهذا الثوب؟ فأقول لك: أنا لا أعرف ثوبك، لكن إن كان ثوبك طاهرا جاز لك أن تصلي فيه، وإن كان نجسا لم يجز لك أن تصلي فيه. هكذا الأسهم والشركات، إن كانت طاهرة جاز لك أن تساهم فيها، وإن لم تكن طاهرة لم يجز لك المساهمة فيها. وأما معرفة حقيقتها فليس من شأن المفتي، وإنما هو من شأن المستفتي. فالمستفتي يسأل الشركة ويعمل بقولهم، ويكون الأمر في ذمتهم، إلا أن يطلع المستفتي على أمر يخالف ما أدلت به الشركة من المعلومات، فحينئذ يأخذ بما وضح له وتبين له. وبهذا بإذن الله عز وجل تحصل المصلحة، ويكون لفتاوى اللجنة وفتاوى الهيئة الاستمرارية والبقاء. وأما أن نفتي الشركة على شيء ثم يتبين أنها على خلاف ذلك، أو تغير طريقتها مما يؤدي إلى زعزعة ثقة الناس في اللجنة، فهذا ليس مما يحقق المقصد الشرعي. ثم إن الشركات كثيرة وعديدة، ولها معاملات ظاهرة ومعاملات باطنة، فتفقد هذه الشركات والبحث عنها ومعرفة دقائق تفاصيل أعمالها، ومعرفة الشركات التي تكون في الداخل والشركات التي تكون في الخارج وهي عديدة لا يمكن لأعضاء اللجنة أن يقوموا بحصرها، هذا ليس في قدرة أعضاء الإفتاء وليس من مهامهم الشرعية، وبالتالي فهذا من مسؤولية المكلف. وذلك أن الأحكام الشرعية من جهة بيانها مسؤولية المفتي، وأما تطبيق الحكم الشرعي على أفراده فهذا من مسؤولية المكلف المستفتي. مثال هذا: تسألني وتقول: أين جهة القبلة، أين أصلي؟ فأقول لك: صلي إلى جهة القبلة. تقول: أين جهة القبلة بالنسبة لي؟ أقول: هذا من مسؤوليتك، ابحث عن جهة القبلة وصلي إليها، فأنا لا أعلم أين تقيم، يمكن أن تكون في جنوب مكة ويمكن أن تكون في شمالها، لكن الحكم الذي لدي أنه يجب عليك أن تتوجه إلى الكعبة، لكن أين جهة الكعبة هذه من مسؤوليتك. السؤال الثاني:
السؤال الثاني يقول: عمل اللجنة في من يفتي من مشايخ أحيانا يفتون بفتاوى.
بالنسبة للعلماء مهمتهم النصيحة والبيان، لأن الله جل وعلا قال لنبيه: إنما عليك البلاغ، فهذا هو مسؤولية علماء الشريعة الذين هم ورثة الأنبياء. وأما منع من يضل الناس بفتاوى مخالفة للكتاب والسنة فهو من مسؤولية ولي الأمر، هو الذي ينظر فيه ويقدر فيه المصالح. ونحن من فضل الله عز وجل في هذه البلاد يقدر ولي الأمر هذا وينظر في المصالح، ولعل الله جل وعلا أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا.
أحسن. أيضا يقول: مسؤوليتكم تجاه أصحاب القنوات التي يملكها سعوديون ويبثون ما يخل بالآداب ويخل بالشريعة.
الواجب على علماء الشريعة البيان والنصيحة كما تقدم، ونحن نحذر أولئك الذين يقومون على هذه القنوات ونخوفهم من الله عز وجل، فإننا ليس في أيدينا قدرة، وإنما القدرة بيد الله جل وعلا. ولينظروا في حال من سبقهم كيف أنهم لما عصوا الله أنزل بهم العقوبات في الدنيا، وأنزل بهم العقوبات مع ما ينتظرهم من العقوبات في الآخرة. ولذلك نحذرهم من عقوبات الله الدنيوية والأخروية، نحذرهم من أن ينقم الله جل وعلا عليهم. وكل من شاهد هذه القنوات ورأى فيها محرما أو اكتسب منها معصية أو تغير يقينه بسبب مشاهدتها، فإن على صاحب القناة وزر من ذلك، وعليه إثم مماثل لإثم من كل من شاهد القناة وكل من تأثر بها وكل من تغير قلبه بسبب القناة وكل من اكتسب بدعة أو اكتسب عقيدة فاسدة بسبب هذه القنوات. ولذلك فإن الوصية لكل من ملك شيئا من هذه القنوات أن يستعد للقاء الله جل وعلا، وأن يستشعر مراقبة الله له، وأن يخاف من ربه، وأن يرجوه جل وعلا. نعم،
صلى الله عليك. اسمح لي أخذ اتصال من العراق. معنا أبو محمد. نعم. أبو محمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أريد أسأل الشيخ.
الشيخ يسمعك، تفضل أبو محمد.
عندي ثلاث أسئلة. أريد أسأل الشيخ، عندي ثلاث أسئلة.
تفضل سؤالك الأول.
الأول إحنا هنا بالعراق يعني إذا واحد يريد يطلع للحج إذا ما عنده واسطة لو يدفع فلوس حتى يسهلوا له الأمر بيروح للحج.
طيب،
هذا السؤال الأول، هل يجوز يعني هو واحد يدفع فلوس حتى يروح للحج؟
طيب،
يعني رشوة على مود يطلع اسمه.
واضح سؤالك يا أبو محمد. سؤالك الثاني.
السؤال الثاني، عندي أنا ناظر نذر لوجه الله.
نذر.
سألت هنا يقولون أهل البيت ما يجوز يأكلون من النذر. هذا السؤال الثاني.
طيب.
السؤال الثالث. السؤال الثالث، أنا جاي نوبات بالأرض الزراعية عندنا، أي جاي أفعى أقتلها وخليها تموت وأروح أحرسها حتى ثلاثة يعني أذيتها.
طيب، سؤالك الرابع. لك سؤال آخر.
بارك الله.
حياك الله أبو محمد.
كان بقي سؤال عن من فاتته صلاة الفجر لنوم أو نسيان فلم يتذكرها إلا في وقت صلاة الجمعة بعد أن أقام المؤذن. الجواب أنه يصلي مع الإمام صلاة الجمعة، فإذا فرغ منها صلى صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وقال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فحينئذ يقدم الصلاة الحاضرة ثم يصلي الصلاة الفائتة، ويسقط عنه الترتيب هنا من أجل عذر إدراك الجماعة.
صلى الله عليك أبو محمد. يقول يريد أن يحج ولكن لا يستطيع أن يعني إلا أن يقدم مالا لأحد.
إن كان دفع هذه الأموال من أجل تكاليف الحج أو هي رسوم للدولة تجعلها الدولة فحينئذ لا حرج عليه في دفعها، وإما إذا كانت رشوة فإنه يجب عليه إخبار الجهات ذات العلاقة فيخبرهم أن فلانا الفلاني يعمل هذا العمل ويتعاون معهم في القبض عليه وإراحة المسلمين من شره. ولا يجوز دفع الرشوة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي. نعم.
صلى الله عليه وسلم يقول حكم الأكل من النذر.
إذا نذر الإنسان نذرا بأن يذبح ذبيحة فحينئذ إن نوى ألا يطعمها نفسه ولا أهل بيته لم يجوز لهم أن يأكلوا منها، وإن نوى أنهم يأكلون جاز لهم الأكل، وإن لم يكن في نيته شيء عمل بعرف الناس، فما تعارفوا عليه من الأكل من النذر أو عدمه عمل به.
نعم. صلى الله عليه وسلم يقول عن الأفعى إذا وجدها في بيته أو في أرض هل يحرقها أو يقتلها؟
الأصل أنه يقتلها بعد أن ينذرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعذيب بالنار، فقال لا يعذب بالنار إلا رب النار، فلا يجوز له حرقها.
أحسن الله إليك. بدر المجدي من منتدى جواب الكافي يقول: أن شباب لغم العمر 31 سنة، أنوي القيام برؤية شرعية لإحدى الأخوات من أجل خطبتها، وعندما فتحت والدي في الموضوع قابل ذلك بالرفض بحجة أنها أكبر مني سنا رغم أنها امرأة صالحة والفارق ليس كبير، فهل أطيع والدي أم أمضي في أمري؟
طاعة الوالد مما جاءت الشريعة به ورغبت فيه وحثت عليه. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولذلك فالذي أشير به عليك أن تطيع الوالد وأن تبحث عن غير هذه المرأة إلا أن تتمكن من إقناع والدك بحيث يرضى بمثل هذا. نعم.
صلك يقول: مع العلم أن هذه المرة الثالثة التي يرفض فيها والدي أمر تزويجي مع من أريد.
كما تقدم، خاطبه بلين وسهولة وحاول إقناعه، وإن لم يقنع بهذا فلعله يقنع بغيرها، وإن كنت لا تستطيع إقناعه فبإمكانك أن توسط بينك وبينك من يتمكن من إقناعه.
أحسن الله إليك. معنا اتصال من الأخ عمر. أبو عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم الشيخ؟
يسمعك الشيخ تفضل.
الله يحييك أبو عمر.
السلام عليك شيخ.
وعليكم السلام.
نحبك في الله شيخ سعد.
الله يحبك
الشيخ سعد. أنا عندي بنت أخويا، بنت أختي من أبويا، أي
معك،
أربعتها أمي حولين، لكن زوجها يجوز أن يسلم على أمي أم لا؟
عندك سؤال آخر؟
سلامتك شيخ الله.
الجواب أن والدتك أم زوجة هذا الرجل من الرضاعة، وبالتالي فإنها من أمهات الزوجات، فزوجها محرم لأمك، فيجوز لأمك أن تكشف له. قال تعالى: وأمها في المحرمات وأمهات نسائكم. نعم.
صلى الله عليك. الأخ مسعود أيضا. مسعود ذهب. طيب، عندنا أبو بكر يقول: هل رجل أقسم بالله لا يتزوج وبعدها تزوج، ما هي الكفارة؟
الكفارة أن يطعم 10 مساكين، لقوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. هذا هو الواجب عليك، تطعم 10 مساكين، كل مسكين نصف ساع، نصف صاع، قريب الكيلو والنصف من الرز ونحوه.
السلام عليكم. من أسئلة أيضا المنتدى نبراس المجد يقول: هل صحيح أن ماء زمزم هو الماء الوحيد الذي يشرب والإنسان واقف، وهل ورد ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
جاء في الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب قائما فاستطاع أن يستقي فليستقي. ولذلك رأى أهل العلم أن الشرب واقفا غير مرغب فيه شرعا. وجاء في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة شرب واقفا، فاختلفت مناهج أهل العلم في هذا، فقال بعضهم: الفعل يدل على الجواز والنهي يدل على الكراهة، فيجوز للإنسان أن يشرب واقفا مع الكراهة، وأنا أميل إلى هذا. وبعض أهل العلم قال: في ماء زمزم كانت الأرض قد اتسخت وفيها طين فلم يجلس، خصوصا مع كثرة الناس، فيخصص في مثل هذا الموطن. وقال آخرون مثل ما ذكر السائل أن ماء زمزم له خصوصيته، والأظهر هو القول الأول، وهو أن الفعل يدل على الجواز والنهي يدل على الكراهة، فالشرب قائما مكروه جائز شرعا مع كراهته. نعم.
السلام عليكم. اتصال أبو عبد الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. تفضل.
حبيت أسأل: ما حكم ضرب الطبل للزواج قياسا على الدف؟
طيب،
الأصل في المعازف المنع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. والطبل نوع من أنواع المعازف، استثني في هذا الدف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرق ما بين النكاح والسفاح ضرب بالدف، فيكون خاصا بالدف. ثم إن العادة في الزمن النبوي خصصت هذا بالنساء فيكون الأمر مختصا بالنساء. نعم.
حسن الله عليك. من أسئلة المنتدى أبو عبد البر يقول: يوجد جامع كبير جدا وهذا الجامع فيه للأسف قبر ومن أبناء البلدة يصلون فيه، وكان رجل قد مر بجانبه وحانت الصلاة فاضطر إلى أن يصلي به، ولكن كما ذكرت المسجد كبير جدا والشخص صلى بعيدا عن القبر في الجهة الأخرى إلا أن القبر داخل المسجد، فهل يعيد الشخص صلاته وهل يجوز الصلاة إذا كنت قد ابتعدت عن المكان عن مكان القبر؟
القبور التي بنيت على القبور التي فيها مساجد على نوعين: النوع الأول قبر بني على مسجد، مسجد بني على قبر. النوع الأول مسجد بني على قبر، بأن يكون هناك قبر ثم بني عليه مسجد.
نعم.
فهذا لا يجوز للإنسان أن يصلي فيه، لأن هذا البناء ليس مسجدا في الاصطلاح الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على المساجد وقال لعنة الله على اليهود والنصارى، البناء على القبور، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا، ونهى عن الصلاة إلى القبور. فالبناء الذي يكون على قبر ليس مسجدا في الاصطلاح الشرعي، وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يصلي فيه، وصلاته فيه صلاة باطلة. النوع الثاني أن يكون هناك مسجد قائم ثم يقام بقبر إنسان في وسط هذا المسجد، فحينئذ هذا القبر قد اعتدى على المسجد فيجب إخراجه من المسجد، والصلاة في هذا المسجد صحيحة مجزئة إذا لم يصلي على ذات القبر، وبالتالي فهو يفصل حاله على حسب التقسيم السابق، وإن جهل الحال فالأصل صحة الصلاة ولا ننقضها بأمر مشكوك فيه. نعم.
أحسن الله عليك. مسعود من الجزائر، مرحبا بك مسعود. مسعود
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي.
يقصر التلفزيون.
تفضل يا مسعود.
أحبك بالله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه يا أخ مسعود، ومن فضلك قصر التلفزيون علشان نسمعك زين.
سمعت كلام الشيخ؟
الشيخ لنا سقع البركة قضية ميراث.
قضية ميراث؟
أيوة.
لكن قد لا تذكر لنا جميع الورثة، وبالتالي يكون الجواب خاطئا.
هي قضية بسيطة يعني ما فيها يعني. طيب. أخت زوجتي توفيت مدة شهر.
نعم نعم، تفضل يا مسعود.
لك أخت ماتت من شهر.
ليس أختي، أخت زوجتي.
أخت زوجتك ماتت من شهر.
أيوة.
نعم.
وهي في مدى حياتها أوصت أي شيء أوصي من والدي وولدها توفى ميراثي يحصل عليه أولادي، يعني عند أولاد ثلاثة بكرة، لأن كان لها خلاف بينها وبين زوجها، وهاجرها منذ ست سنين، يعني هم هاجر من ناحية الفراش ومن ناحية المعيشة ومن ناحية كان متزوج مرأة أخرى يعني.
واضح السؤال يا أخ مسعود.
أيوة. وهي وصلت قالت إذا حصلت على ميراث والدي فميراثي يوصل إلى أبنائي، يعني ما يحصل عليه هو شيء.
طيب سؤال آخر يا مسعود. مسعود.
نعم.
عندك واضح سؤال آخر؟ هذا السؤال.
اسمع الجواب من الشيخ.
هي وصت أختها قبل ما تموت قتلها وصيت يعني.
اسمع اسمع الجواب يا مسعود.
يعني
يا مسعود.
تفضل.
اسمع الجواب من الشيخ.
جواب سؤالك واضح، واسمعه الآن من التلفزيون وأغلق السماعة. الجواب عن سؤالك أنه لا يجوز للإنسان أن يحرم بعض الورثة من الميراث، وهذا حرام ومعصية وكبيرة من كبائر الذنوب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، فحينئذ قول هذه المرأة سأحجب زوجي من الميراث هذا حرام ومخالف للشرع، قال تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا يعني واجبا. وقال جل وعلا: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركتم من بعد وصية يوصين بها أو دين. وحينئذ فمثل هذه الوصية وصية باطلة، وإذا أوصى الإنسان لبعض ورثته بمال فإن الوصية باطلة، وبالتالي فلا قيمة لهذه الوصية ولا يجوز تنفيذها ولا يجوز لكم أن تعملوا بها، وإن حصل نزاع فمرجعكم إلى القضاء. نعم.
أحسن الله عليك. نأخذ اتصال من الأم محمد. أم محمد
أدم،
تفضلي أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
ممكن أكلم الشيخ؟
الشيخ يسمعك. نعم.
عندي سؤال.
تفضلي.
تفضلي يا أم محمد.
ألو.
تفضلي.
أنا أملك مال قدره 5000، قد يزيد أو ينقص، يمضي عليه الحول وما أزكيه.
طيب.
فيه زكاة يا شيخ؟
طيب. سؤال آخر.
إذا دخل ولا شيء.
سؤال آخر.
لا شكرا.
تفضلي.
الجواب عن هذا أن الزكاة واجبة في المال إذا بلغ النصاب، والزكاة ركن من أركان الإسلام، قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن لا يجب عليك في هذا المال زكاة إلا إذا بلغ النصاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت الرقة 190 فليس فيها زكاة حتى تبلغ 200 درهم، و200 درهم مقدارها 485 جراما من الفضة. فاتصلي على الصاغة في يوم تمام الحول واسألي ما ثمن جرام الفضة، ثم اضربيه في 485، فإن بلغ المجموع ما تملكينه من المال فحينئذ يجب عليك أن تزكي المال فيه، وإن لم يبلغ فإنه لا زكاة عليك فيه. إذا تم المال وبلغ النصاب لمدة الحول كاملا وجب عليك أن تزكي المال. وطريقة معرفة هذا بالاتصال على الصاغة، اسأليهم كم مقدار أو كم قيمة الجرام من الفضة، ثم اضربيه في 485، فالناتج إذا بلغ ما لديك من المال وكان قد استمر على ذلك سنة كاملة وجب عليك أن تزكي هذا المال بإخراج 2.5% منه. نعم.
بهذا الجواب نصل إلى نهاية هذه الحلقة. أتوجه بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. شكرا لكم الشيخ.
الله يحييك، وأسأل الله جل وعلا أن ينفع بكم وأن يوفقكم لخيري الدنيا والآخرة، كما أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم وجميع المستمعين والمشاهدين ممن حصل على الأجر والثواب، لأن هذا من أنواع طلب العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. كما أنني أدعو الله جل وعلا بالتوفيق للقائمين على هذه القناة وعلى جميع العاملين فيها، وكما أسأله جل وعلا التوفيق لمخرج هذا البرنامج ولجميع الفنيين العاملين فيه، وللأخ مترجم الإشارة، ولك أخي العزيز الشيخ سالم، كما أسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يوفق ولاة أمورنا لخيري الدنيا والآخرة. اللهم اجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة. اللهم اجعل لهم المحبة في قلوب خلقك، واجعلهم يا حي يا قيوم ممن كان سببا لصلاح أحوال العباد. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
جزاك الله خير، والشكر لكم أيضا موصول. إلى أن نلتقي بكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.